إذا كنا نقول لأبنائنا أن هذا الكتاب كل ما فيه صحيح ومناسب وهو الدين، فإذا صدقنا الشاب وقرأ الكتاب سيذهب إلى القاعدة. إما أن نحترم من يذهبون إلى القاعدة ونمكنهم من حياتهم الطبيعية كلبنات لهذه الكتب التي نشرناها على نفقتنا ومن أفكارنا، وإما أن نقول أن محتوى هذه الكتب فيه من الاجتهادات التي تعدى زمانها. لا نريد تخطئة أحد ولا تصويب أحد، لكن نقول ليس هذا زمانها، سواء في الولاء والبراء والتكفير والقتال واستباحة الدماء. لا تستطيع ولا يمكن أن تجمع بين النقيضين، أن تقول الكتاب صحيح ومصدق الكتاب مخطئ. وهذا ما يفسر الانجفال الهائل لشبابنا على مثل هذه الدعوات بما لا تكاد تجد في مجتمع آخر، والسبب أن فيه بنية تحتية. هذه البنية التحتية داعمة ومؤيدة. وما الذي يضيرنا؟ من قال أن فلان أو فلان معصوم؟ سبحان الله، نحن ننتقد في كليات الشريعة وفي برامج الإفتاء وفي فتاوى العلماء رأي عمر ورأي أبي بكر، ونتحدث عن رأي أحمد ومالك بكل أريحية. فإذا جاء محمد بن عبد الوهاب نريد أن نجعله بمنزلة القرآن، هذا خطأ ومكابرة.
هذه واحدة من أهم القضايا التي تشغل بال ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج وجوه إسلامية، إنه الشيخ والمحامي والمستشار القانوني والقاضي السابق والمثقف الإسلامي عبد العزيز القاسم.
صاحب رؤية إصلاحية مستقلة يقول إنه نشأ في بيئة متدينة واختار دراسة الشريعة بتوجيه عائلي، لم يندم على قراره بل استثمره فيما يراه الاتجاه الصحيح. عمل في القضاء لسبع سنوات ثم اعتزله واتجه للمحاماة، منتقدا طريقة عمل القضاء في السعودية.
المشكلة كانت في القضاء أن جهاز لا يدار بطريقة حديثة، وبالتالي لا تصلك المعلومة، لا تستطيع المشاركة في المعرفة، لا تندمج مؤسستك في محيطها. نحن في القضاء نعيش في عزلة كبرى عن المجتمع الحقيقي، وعندما أقول المجتمع الحقيقي المجتمع الاحترافي أو المجتمع العلمي. على سبيل المثال، ممكن تتخرج من الشريعة وتتدرب في القضاء وتتقاعد دون أن تأخذ دورة واحدة تدريبية على سبيل المثال في إدارة الشركات أو في حقوق الإنسان أو في الصياغة القضائية إلى آخره. فهذا النوع من العزلة، إذا صح التعبير، جعل البيئة القضائية بيئة طاردة للمواهب. المشكلة الأساسية أننا لسنا دولة قانون بالتعريف الفني لهذا الكلام. ليس لأن الحاكم يريد أن يظلم الناس أو لا يريد أن يظلمهم، هذه مسألة أخرى، بل لأن طبيعة البناء التشريعي في المملكة هو بناء شحيح وبخيل، يفصل الأحكام بأدنى حد ويفوض السلطات بأعلى الحدود للأجهزة التنفيذية، وبالتالي يدار أو تدار حقوق الناس إما بالحالات الفردية وهذا اللي يظهر عدم التجانس، أو بالتعاميم الجزئية وهذا اللي يظهر التعارض والتناقض وخلق قوة للفساد وللاستغلال وسوء استغلال الإدارة، أو يدار بمجرد لوائح لا تعلن إلى آخره. أبسط مبدأ لقيام دولة ينصف الناس في حقوقهم بوضوح أمام القضاء، أبسط مبدأ هو أن يكون لديك قواعد واضحة، وأن يكون لديك تفويض مسؤول واضح للأجهزة التي فوضت السلطات، بحيث على الأقل أن تطبق على الحالات المتماثلة قواعد متماثلة، ولا تترك لاجتهادات أو لتعاميم مخبأة أو قواعد تنشأ بمبادرات الأشخاص. بدون وجود هذا النوع من البناء القانوني الدقيق لا حاجة للمحامي ببساطة، لأنه يزرع حقلا غير موجود.
القاسم يرى أن الفلسفة مكملة للشريعة ومتفاعلة بشكل عضوي مع الحقائق الآتية من الوحي، وأنه من دون الفلسفة لن نستطيع المواصلة والاستمرار، وأن على القاضي والمشرع الرجوع إلى العلوم الإنسانية قبل إصدار الحكم.
فالوحي يخبرنا بشيء، والعقل والمعرفة البشرية وأدوات المعرفة البشرية تكمل الباقي. فبالتالي الفلسفة ليست ضدا للدين وليست بديلا عن الدين، هي جزء مكمل للدين. مجال آخر وهو مجال مثير جدا والنقاش فيه كثير، هو الحديث عن مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة كما يتصورها الفقهاء قديما وحديثا هي عبارة عن الأساس النظري لتفعيل ما يسمى اليوم بالpublic policy أو بالسياسات العامة. بصيغة أخرى، السياسات العامة عبارة عن امتداد طبيعي لفقه المقاصد أو لما يسمى في أصول الفقه بمبحث المناسبة، اللي هي الأثر المحمود لحكم ما، سواء كان هذا الحكم بالإباحة أو التحريم أو الإيجاب إلى غيره. فبدون أن نتمكن في الفلسفة لا نستطيع الإكمال في مناطق الإباحة ومناطق الاختيار لنصل إلى المعارف الحديثة. فعلى مثالنا السابق، مقاصد الشريعة والpublic policy أو السياسات العامة، مقاصد الشريعة تقول أن الحكم الشرعي منوط بالمصلحة أو يحقق المصلحة، وبناء عليه فالذي يبحث عنه الفقيه وفي الوقت نفسه الذي يجب أن يبحث عنه المشرع هو تحقيق المصلحة. المصلحة في الفقه هي إطار نظري فقط وليست أداة تنفيذية وتطبيقية. أداة التطبيق والتنفيذ هو علم السياسات العامة، ويستخدم هذا العلم مختلف العلوم الأخرى، رياضيات، اقتصاد، مناهج بحث إلى آخره، ليصل هل الأفضل أن تكون على سبيل المثال سياسة توزيع الملكية العقارية مبنية على الهبات أو مبنية على التخصيص على سبيل المثال. مثال آخر في قضايا الحضانة، عندنا في الفقه نقول أن الحضانة حق للمحظون، وبالتالي ما يجب أن يبحث عنه القاضي والأولياء هو أين تكون مصلحة المحظون. معرفة مصلحة المحظون هذا هو علم الاجتماع وعلم النفس وغيرها من علوم التربية والاجتماع. الربط بين هذه العلوم الحديثة وبين الشريعة أداته الأولى هي الفلسفة.
في الوقت ذاته، كيف يرى ضيفنا واقع الفلسفة والعلوم الإنسانية الحديثة في المجتمع السعودي؟ ولماذا همش التعليم العام والعالي في السعودية الفلسفة والعلوم الإنسانية؟
نعيش في المملكة اضطراب في العلاقة بين الفلسفة أو بين العلوم الإنسانية وبين الشريعة بسبب التجاهل الشديد للتعليم العام والتعليم الجامعي لموضوعات الفلسفة. وربما تكون المفارقة المحزنة أن كلية الشريعة تدرس المنطق الأرسطي الذي يعتبر علما قد مات، أو بشكل أدق علما قد تغير جذريا، ويدرس بلا تأنيب ضمير في كلية الشريعة ولطلبة العلم الشرعي، دون أن يدرس مثلا طالب العلوم السياسية أو الاقتصاد الأسس النظرية للعلوم الحديثة وهي الفلسفة. هذا نعتقد من أسباب الاستغراب من العلاقة بين الفلسفة والدين. ولذلك ما من مرحلة من مراحل المسلمين لا تتكامل فيها المعرفة بالوحي والمعرفة بالحياة وبالحضارة وبالعلوم الإنسانية المتاح من العلوم الإنسانية يكون العلم الشرعي أقل في تغطيته للواقع.
يصنف القاسم على أنه أحد رموز التيار التنويري والعقلاني السعودي، ووصفه الباحث الفرنسي ستيفيان لاكوروا في كتابه عن الإسلاميين في السعودية بأنه واحد من مؤسسي الليبرو إسلامية في السعودية. لكن المفكر الإسلامي اللبناني رضوان السيد قال عنه في تقديمه لكتاب خاص بحوارات مع القاسم إنه لا يمكن فهم فكر القاسم إلا في سياق سلفي. فما هو رأي ضيفنا في هذا الكلام؟
لا يلزم أن تضع شخص ما أو أشخاص أو تيارات في صناديق جاهزة، لأنه بكل بساطة الإنسان حر ويستطيع أن يختار. يعني لا يمكن أن تصف فلان بأنه من الإخوان أو يتبنى فكر الإخوان إذا كان يختلف معهم في قضايا جوهرية، يعني مثلا جاهلية المجتمع أو مركزية الجماعة. أنا أعتقد أن الجماعة الكبرى هي جماعة الأمة المسلم، هي جماعة الوطن بحسب الأحوال والظروف، وبالتالي المحافظة على الكيان مقدم على نشوء جماعة داخل الكيان. ولذلك يجب أن نبقى وأن نحافظ على اللحمة الوطنية كإطار مؤسسي متوج بالدولة. الدولة ليست نظام الحكم فقط، الدولة هي الكيان الجامع المحتكر للقوة. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنشأ في المجتمع كيانات تنافس هذا الكيان. نعم، لنا الحق وكامل الحق أن نعارض هذا الكيان، أن نقول له لا في شيء وأن ندعمه في شيء، ولكن لا يجوز بحال من الأحوال أن ننشئ كينونة منشقة عن هذا الكيان، وإلا لخلقنا ازدواج في المجتمع يؤدي إلى مهالك كبيرة ذقنا منها وقد نذوق لا سمح الله إذا استمر هذا. فبهذه الطريقة ستجدني أختلف مع الإخوان. إذا تحدثت عن الليبراليين، أنا لا يمكن يعني أن أجد نفسي خارج مرجعية الشريعة، ولكن ليست الشريعة كما يراها يعني تيار معين. الشريعة في تعريفي هي الإلزامات الصريحة القطعية التي لا اجتهاد فيها، هذا المكون الذي يطالب به الجميع. ما كان من الشريعة مظنونا أو اجتهاديا فهو منطقة اختيار، لا أقول بالهوى ولكن بالاجتهاد، وبالتالي ستتعدد فيه الاجتهادات وستكون شريعة بقدر الآراء، بحظها من الدليل والاستدلال المنضبط بالأصول المعروفة في أصول الفقه. ولكن لا يجوز لك أن تقول الشريعة هي، وتطلع لي كتاب طالع من هيئة كبار العلماء أو من اللجنة الدائمة أو من فلان وفلان. هذه آراء في الشريعة، عندما تركز على أن للإنسان حريات تنتهك اليوم، تنتهك إما باسم الدين أو باسم السياسة أو باسم الاجتماع أو العادات والتقاليد، ويأتي من يتحدث ويقول لا يجوز لكم إلزام الناس بما لا يلزمهم بالكتاب والسنة صراحة، بمعنى لم يحدد الشرع شكل وإجراءات الحجاب. عندما تختار امرأة ما أن تتحجب بزي معين كما نراه في تركيا ولا في مصر ويؤدي الغرض الشرعي، فليس من حقك أن تقول لا يكون الحجاب إلا بالعباية التي أطوالها وأبعادها بالشكل الفلاني. هذا تحجير على 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 حرية الناس بدون مرجع. لك الحق أن تقول عليك على المرأة الستر، عليها يعني عدم إظهار الزينة، عدم الخضوع بالقول على العين والرأس، ولكن أن تتحول إلى تقييد حرياتهم بدعوى أنك مسلط عليهم لسد الذرائع، هذا افتيات على الناس ويتخالف ويتعارض مع أبسط مبادئ إدارة الفتوى. يجب أن تقول للناس الحقيقة، المسألة فيها ترجع إلى كذا دليل، والخلاف فيها كذا، وفلان يرى كذا وفلان يرى كذا، وأنصحك بكذا. في السنوات الأخيرة بعد سقوط الخلافة العثمانية أو بعد سقوط الدولة الأم الحامية للمسلمين، استخدمت الشرعية الدينية استخدامات شديدة التطرف لأغراض غير دينية، إما لتكوين دول أو لتكوين جماعات أو لتكوين تيارات، وعندما نقول أننا يجب أن نحترم الاختيار، وصفوا يعني قيل عني أني ليبرالي بهذا المعنى، وأنا أعتبر أن هذا هو المعنى الأصولي بمعنى أصول الفقه، بمعنى آخر زي ما قال رضوان السيد السلفية المعروفة في الكتاب في 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 القرون القديمة. وأنا أعتقد أنه هناك الكثير من يحمل هذا الرأي، بعضهم قاله وبعضهم يقوله خفية وبعضهم قاله في مسائل. وهذا اللي تصفه أنت قبل قليل بأن المشهد الإسلامي أو الديني في المملكة في 15 سنة الأخيرة تغير تغيرا جذريا، بالنسبة لي هذا التغير كان موجودا من قديم، وأستطيع أن أسمي الآن عشرات العلماء والأشخاص الذين كانوا يسرون بآرائهم المفاجئة للناس اليوم في مجالسهم الخاصة قبل فترات، وعندما تسأل يقول لا أريد أن تظهر فيني فتوى من فلان أو بيان كما أصدرت اللجنة الدائمة بيانا في الشيخ الباحث المدقق الفقيه دبيان لمجرد موضوع كان الدليل في هذا الموضوع معه وضد الاختيار الذي صدر به بيان اللجنة الدائمة.
اهتم القاسم كثيرا بدراسة وتقويم مناهج التعليم الشرعي في السعودية، واجه العديد من الانتقادات والاعتراضات الحادة، لكنه استمر في مشروعه النقدي للمقررات الدينية. لماذا؟
والذي نعتقده أننا في وطن يجب أن نكشف الأوراق ونتحدث بكل شفافية ووضوح، ونحن لا نسرق شيئا، حياتنا الاجتماعية والوطنية والدينية حق مشاع للجميع، لا يجوز أن تكون سرا من أسرار فئة أو تيار معين. ولذلك قمت مع زميلي الأستاذ سليمان الصيخان وعدد من الباحثين من تونس، وخصوصا أستاذنا الدكتور محمد بوهلال، بمراجعة جديدة لقياس القيم الشرعية داخل المقررات الإسلامية، ونشرناه في كتاب في معرض الكتاب الأخير، ويكشف بشكل مريع إلى أي مدى مقرراتنا الدينية تصادر، لا أقول لا تنمي مهارة التحليل والتقييم والحكم على الأفكار، لا، بل تصادر هذا الحق وتحقن في الطالب من أولى سنوات دراسته إلى نهايتها، ليكون خامة في يد كاتب الكتاب أو مرسل الرسالة. وهذا بيؤدي إلى انشقاقات وتمزق في المجتمع. يجب على المقررات أن ترسي الكليات الكبرى وأن تحترم الحرية المتاحة للإنسان ليختار في حدود الاجتهاديات. بدون هذا ستجعل تربية الطاعة والانقياد الأعمى، هذا ستجعل من الشباب لقمة سائغة في يد أي متطرف أو متغالي أو مدعي برسالة ليكون قنبلة في مواجهة المجتمع. هذا النوع من الخطر ليس خطرا على الغرب وليس خطرا على الشرق، هو خطر علينا في البداية وفي النهاية.
في سياق آخر، يرى الشيخ القاسم أن ممارسات رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية تحتوي على مخالفات شرعية واضحة من خلال إساءة الظن بالناس وإجبارهم وملاحقتهم بناء على أحكام اجتهادية.
الممارس في الأمر بالمعروف والنهي في الهيئة عمل يتكون من جزئين أو 3 أجزاء. الجزء الأول صحيح وسليم ولا غبار عليه، على سبيل المثال مطاردة المخدرات، البغاء، الانتهاء الصريح الواضح للأداب العامة، هذا لا غبار عليه ويشكرون عليه ويجب أن يستمر ويدوم. الجزء الثاني المسائل الاجتهادية، شكل الغطاء، طريقة الخروج، طريقة الدخول، الوجود في مكان، يعني عدم احترام ما يعرف في الفقه الإسلامي باعتبار سلامة تصرفات الناس وحسن الظن بالناس. مثال يعني سؤال الدخول للمطاعم والمقاهي، سؤال عن هذه فلانة تقرب لك ولا زوجتك، محرم ولا ما هي محرم، هذا كمية وكتلة من الأعمال المبنية على سوء الظن الواجبة التوقف. القسم الثالث مخالفات شرعية صريحة جدا يقومون بها، سواء في الملاحقة، في انتهاك قواعد الضبط والإجراءات، وأحيانا شهادات الزور التي يقومون بها لإدانة فلان أو فلان، وهذا موجود وموثق في حالات كثيرة. والجانب الآخر منها أيضا تحصين أعضاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواجهة القضاء، وأنه لا يجوز سماع البينات في وجوههم، وأن حالات القتل التي تورطوا فيها واتهموا فيها خرجوا منها زي مثل ما تخرج الشعرة من العجين، هذا عمل جائر وظالم ولا يجوز البقاء عليه. نرجع مرة أخرى إلى عمل الهيئة. في نظري أنه الخطأ الكبير في عمل الهيئة، واحد، التفويض القانوني المدون في نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نظري غير شرعي، مخالف للشريعة بوضوح، لأنه يفوض الرجل الهيئة أن يطارد الناس إذا خالفوا العادات والتقاليد، وهذا منتهى الظلم، أن تحمل الناس على تقاليد نجد أو على تقاليد الحجاز أو الشمال أو الجنوب، هذه من حريات الناس التي لا يجوز المساس بها.
لا يزال الشيخ عبد العزيز القاسم يحمل في طيات فكره الكثير من القضايا المتهبة التي لم تستوعبها دقائق هذه الحلقة، التي حاولنا أن نقدم فيها لمحات سريعة حول فكره ورؤياه ومسيرته. من الرياض تقبلوا تحية معد هذه الحلقة عبد الله رشيد، ومني أنا محمد العيدان، انتظرونا في حلقة مقبلة. Do 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 do